سواء كان القبر أمام المصلي، سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، لأن النهي مطلق، لأن النهي مطلق، فيبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. ولا يوجد هنا تقييد، ولا يوجد هنا تقييد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، قد يقول قال هذا قيد، النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى ماذا؟ إلى القبور. فماذا نقول؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ليس بقيد، لأنه لا ينفي ما عداه، لأنه لا ينفي ما عداه، بل يدخل فيه الأمر الآخر من باب أولى كما تعلمون. إذا كان لا تصلوا إلى القبر فمن باب أولى أن لا تصلي على القبر ولا تصلي بين القبور، أليس كذلك؟ لا ينفي ما عداه، ولا يعني جواز الصلاة بين القبور أبدا، لأن الأحاديث الأخرى قد دلت على النهي. واعلم أنه يستثنى من النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة على الجنازة التي دفنت. انتبه، يعني الحديث يشمل جميع الصلوات أليس كذلك؟ وخرج من ذلك فقط صلاة الجنازة لأنها تسمى صلاة، واضح؟ خرجت صلاة الجنازة. نقول الصلاة على الجنازة التي دفنت، انتبهوا لهذا القيد، التي دفنت، لما جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد بعد دفنها في قبرها لما علم بوفاتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بوفاتها بادر وذهب وصلى وهي في قبره. وكذلك حصل منه صلى الله عليه وسلم هذا الفعل غير مرة، يعني أكثر من مرة فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ ولهذا قال ابن حزم، ونختم به إن شاء الله، كل هذه الآثار حق، يعني كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة، فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي دفن صاحبه، وعلى القبر الذي دفن صاحبه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحرم ما نهى عنه ونعد من التقرب إلى الله أن نفعل مثل ما فعل، يعني نحمل النهي على مكان والفعل على صورة مثل ما فعل، فأمره ونهيه حق وفعله حق وما عدا ذلك فباطل، وما عدا ذلك فباطل. إن كان طبعا الكلام هذا في النهاية يحتمل معاني كثيرة من ابن حزم كما تعلمون، مسألة القياس وغيره. نعم. راجع نيل الأوطار، خذوا المراجع، راجع نيل الأوطار في المجلد الثاني في 55 و100، والأوسط في المجلد الثاني في 82 و100، وأحكام الجنائز في صاد 69 و200، ومرقاة المفاتيح في المجلد الثاني في 17 و400، والمحلى في المجلد الثاني في 45 و300، وتحفة الأحوذي، وتحفة الأحوذي في المجلد الثاني في 19 و200، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح في المجلد الثالث في 54 و900، وعون المعبود في المجلد الثاني في 12 و100، وشرح ابن بطال في المجلد الثاني في 86، وفتح الباري لابن رجب في المجلد الثاني في 97 و300، طبعا تحت باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، هناك تكلم عن المسألة. وإعلام الموقعين، آخر كتاب إعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله، رحمة الله على الجميع، في المجلد الثاني في 39. وبهذا نعلم بأن الصواب في هذه المسألة بأنه لا يجوز أو لا تجوز الصلاة على القبور مطلقا إلا صلاة الجنازة، هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والنهي يقتضي البطلان إذا كان عائد إلى ذات المهن عنه، هذا هو حاصل هذه المسألة وما فيها. طبعا بينا لكم ما سبب التحريم، وبينا لكم هذا في قبور مشركي الجاهلية لما مضى، ذكر العلماء علل منها النجاسة ومنها التعبد ومنها 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 إلى آخره، هذا بيناه في الدروس الماضية، وبهذا نكون قد ذكرنا جميع ما يتعلق في مسألة الصلاة في المقابر والقبور. ننتقل الآن إلى الباب الذي بعده. قال المصنف:
قال المصنف رحمه الله تعالى:
نعم، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في الصلاة أو يبحث في مواضع الصلاة، فأراد أن يبين مسألة مهمة، وهي هل تجوز الصلاة في مواضع الخسف، يعني مكان خسف به، فهل يجوز لك أن تصلي في ذلك المكان أو لا يجوز؟ هذا ما أراد أن يبينه المصنف. قال: ويذكر أن علي، وسنبين هذا إن شاء الله، كره الصلاة بخسف بابل، واضح، بخسف بابل، وبابل طبعا لا تنصرف للعلمية والعجمة. قال: حدثنا اسماعيل ابن عبد الله ابن اويس، نعم،
قال حدثني
مالك ابن انس
عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا على هؤلاء المعذبين الا تكونوا باقين، فان لم تكونوا باقين فلا تكونوا عليهم لا يصيبكم ما اصابهم.
نعم، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. الخسف، اكتب الخسف، خسف المكان، خسف المكان يخسف خسفا وأسوفا، للمصدر خسفا و وسوفا، وانخسفت وخسفها الله، أي الأرض، وانخسفت الأرض وخسفها الله، إذا أردت التأنيث واضح، وخسفت الأرض وخسفها الله، وخسف الله به الأرض، انتبه، وخسف الله به الأرض خسفا، أي غاب به فيها. ما معنى خسف هنا؟ أي غاب الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل في الأرض، عرفتم؟ خسف الله به الأرض خسفا، أي غاب به فيها. ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. ما معنى خسفنا هنا؟ أي جعلناه يغيب في الأرض حتى لا يرى. والخسف إلحاق الأرض الأولى بالثانية، الخسف هو إلحاق الأرض الأولى بالثانية، يعني تؤخذ الأرض وتطبق الأولى على الثانية، فهذا يسمى خسف، عرفتم؟ وخسوف العين ذهابها في الرأس، يعني لما تدخل العين وتكون قائرة يسمى هذا خسوف العين. واضح لكم؟ قال: هذا الرجل عينه ماذا فيها؟ خسوف، يعني غائرة. واضح لكم؟ إذن هذا معنى الخسف، حتى نعلم الآن البحث الذي سندخل فيه، من المراد بالخسف، مواطن الخسف، وليس المراد به خسوف الشمس أو الأمور الأخرى، المراد به خسوف البقعة والأرض التي قد أصيبت بهذا الخسف. راجع لسان العرب في المجلد الرابع في 91، والمحكم في المجلد الخامس في 84، وتهذيب اللغة في الأزهري، وطبعا تهذيب اللغة في نفس الموطن، يعني مسألة خسفة، واضح؟ ومشارق الأنوار للقاضي عياض في المجلد الأول في 700، والصحاح للجوهري، هذا الكتاب مشارق الأنوار كتاب طيب، والصحاح للجوهري في المجلد الرابع في 49,300، والقاموس المحيط في 39,000. طبعا مادة خسفة. نعم. قال بابه:
قال بابه باب الصلاة ومواضع الخسف والعذاب، أي ما حكمها؟
نعم، أي ما حكم الصلاة في تلك المواضع؟ قال: نعم، يقول: وذكر العذاب بعد الخسف. وقال باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، يقول ذكر العذاب بعد الخسف من باب العام بعد الخاص. ما هو العام؟ العذاب. ما هو الخاص؟ الخسف، لأن الخسف هو جزء من أجزاء العذاب، لأنه قد يعذب الأقوام بخسف، وقد يعذب بماذا؟ بغير ذلك، عرفتم؟ قد يأتيهم العذاب بأمور أخرى. إذن الخسف جزء من أجزاء العذاب، إذن هو ذكر العام بعد الخاص. ولم يبين الحافظ هنا ماذا يريد، الذي يريده البخاري ما حكم الصلاة، هنا أراد الكراهة. ما الدليل؟ بدليل الأثر، ويذكر عن علي، ولو لم يرد ذلك لم يأتي بهذا الأثر ولم يأتي بالحديث، فدل ذلك على أنه يريد كراهة الصلاة في مواطن الخسف. عرفتم وجه البحث؟ لأنه بوب هذا الباب وسكت، كأنه يقول ما حكم الصلاة فيها، ثم سرد لك الأثر والحديث الذي يشير إلى أنه يريد ويؤيد ماذا؟ كراهة الصلاة. وإلا ما الفائدة من ذكر الأثر وذكر ماذا؟ الحديث. لأن إذا أردت أن تعرف البخاري ماذا يريد، انظر إلى ما يترجم ثم ما يضع تحت الترجمة، فإن وضع اعلم بأنه يشير إلى هذا القول. وضح لكم؟ قال: نعم، يقول رواه، انتبهوا الآن، سنبحث في تخريج هذا الأثر وبيان إن كانت هناك له طرق أو ليست له طرق، وهل الأثر صحيح أو ليس بصحيح، وما علة هذا الأثر، لأن الحكم فيه. قال هذا الأثر جاء من طريق من؟ من طريق عبد الله ابن أبي المحل. قال وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام. قلت رواه ابن أبي شيبة في المجلد الثاني في 54 و100. الآن سنذكر الطريق التي ذكرها ابن أبي شيبة حتى ننظر ما علة قول البخاري يذكر، لأنه ذكر بصيغة ماذا؟ تمريض. قال يذكر، فننظر هل الأثر صحيح أو ليس بصحيح، وما هي العلة. نقول رواه ابن أبي شيبة في المجلد الثاني في 54 و100 بصاد 54 و100 برقم 57 و507. قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله ابن شريك، عن عبد الله ابن شريك عن أبي المحل أن عليا إلى آخر الأثر. الآن انتبهوا إلى هذا البحث، بحث سنخرج به حتى تعرفوا كيف يحقق العلماء الحديث ويخرجوا ألفاظ يخرجوا صحة الحديث وضعف الحديث. الآن معنا هذا السند، نريد أن نبين هل هذا الأثر صحيح أو ليس بصحيح. فنقول عبد الله ابن شريك، عبد الله ابن شريك بفتح الشين، قال عنه الحافظ في التقريب في المجلد الأول في 51 رقم 95 و300 و3000. صدوق يتشيع، يعني فيه تشيع، واضح؟ صدوق، إذن الحديث إذا كان صدوق ماذا يكون؟ حسن. إلى هنا البحث. تشيع هذا يشير لك إلى مسألة، أنه إذا روى أحاديث في المذهب فانتبه منه، عرفت؟ واضح؟ تؤذن؟ يلا أجل حتى نقول. انتهينا من عبد الله بن شريك، ننتقل. أما سفيان طبعا الراوي عن من؟ عن عبد الله الذي هو قبل عبد الله. أما سفيان، أما ابن عيينة فهو سفيان، واضح؟ سفيان ابن عيينة ثقة حافظ إمام فقيه حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره، يعني في آخر حياته، عرفتم؟ تغير حفظه بآخره، كما في التقريب رقم 58 و4200. انتهينا من ذاك الراوي، ننتقل إلى الراوي الثالث. أما عبد الله ابن أبي المحل قال الرازي عنه في الجرح والتعديل في المجلد الخامس في 82 و100 رقم 47 و800، روى عن علي رضي الله عنه وروى عنه عبد الله ابن شريك، سمعت أبي يقول ذلك. من؟ أحسنت. يعني أبو حاتم، عرفتم؟ وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في المجلد الخامس في 45 و300 رقم 94 و600 و3000 ماذا قال؟ قال: روى عن علي ابن أبي طالب وعنه عبد الله ابن شريك، ذكره ابن حبان في الثقات. لهذا يعني بس مجرد أنه روى عن علي وروى عنه شريك ذكره في ماذا؟ في الثقات. وأنتم تعلمون بأن ابن حبان متساهل في التوثيق، عرفتم؟ متساهل في مسألة التوثيق. وكذا ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يعني لا جرح ولا عدل، ولم يذكر له، يعني لماذا لم يذكر جرح وتعديل؟ قال: تبعا للبخاري، يعني لم يذكر أيضا تبعا للبخاري، لم يذكر له راوي إلا من سيأتي، يعني ما ذكر له أيضا من روى عنه. إذن على هذا يكون مجهول العين أو مجهول الحال؟ مجهول العين، لأنه لم يروي عنه إلا واحد، عرفتم؟ على هذا يكون مجهول العين كما سيأتي، لأنه لم يروي إلا شريك هذا فقط. قلنا: ولا تعديل، ولم يذكر له تبعا للبخاري راويا إلا عبد الله ابن شريك، انتهى. إذن يكون مجهول العين، ما ندري هذا الرجل، لم يوثق ولم يجرح، لهذا الحديث كان ماذا؟ كان ضعيف. لهذا انظر إلى الحافظ ماذا قال؟ قال: من طريق من؟ قال: من طريق عبد الله. لهذا ذكره حتى يبين لك يا طالب العلم افهم أنا ماذا أريد، أنت تقرأ كتاب موسع فافهم أنا ماذا أشير وإلى ماذا أشير، عرفتم؟ كم أكملوا البحث. وروى عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الأول في صاد 13 و300 برقم 25 و600 و1000 عن الثوري عن عبد الله ابن شريك عن عبد الله ابن المحل. ماذا نستفيد من هذا الإسناد؟ نستفيد منه متابعة الثوري لابن عيينة، عرفتم؟ متابعة الثوري لابن عيينة. وهذه المتابعة تامة أم قاصرة؟ متابعة تامة أم قاصرة؟ هذه متابعة تامة، لأنها متابعة في نفس الراوي، أما القاصرة هي متابعة في الشيخ وفي شيخ شيخه، هذه هي التامة، لما تكون يتابع الراوي نفس الراوي الذي نحن نبحث فيه. نحن ما نبحث في عبد الله الآن، نبحث في من؟ في سفيان. ما قلنا اختلط في آخره، فقد يكون هذا مما رواه بعد اختلاطه، أليس كذلك؟ لكن تابع هنا من؟ الثوري ابن عيينة، فأمنا من مسألة أن يكون هذا رواه بعد الاختلاط، فتكون هذه المتابعة كما قال المحدثون تامة، لأنه تابع الراوي نفس الراوي الذي نحن نبحث فيه، بخلاف ما لو تابع الشيخ أو شيخ الشيخ، فهذه تكون متابعة قاصرة. واضح لكم الفرق؟ بقي شيء في نفسك؟ اختلف الإسناد بأكمله من أوله إلى آخره، هذا يسمى شاهد، هذا شاهد، هو طبعا على الخلاف، لكن نحن بنبحث في المتابعة، المتابعة هي متابعة الراوي لنفس الراوي القرين له هذه تسمى متابعة تامة في الراوي الذي نحن نبحث فيه. أما إذا كانت المتابعة في شيخه أو شيخ شيخه فما فوق هذه تسمى متابعة قاصرة، لأننا ما تابعنا نفس الراوي الذي نحن نريد أن نبحث فيه. واضح لكم الفرق؟ هذه تسمى متابعة قاصرة. إذا المتابعة التامة في نفس الشخص. واضح لكم الفرق؟ نعم. إذا بهذا يكون الأثر كما قال البخاري يذكر. واضح؟ يذكر. نعم أكمل. بقي كثير من الوقت. أكمل.
قال كنا نعرف حرمنا على القصد الذي ببابك لم يصلي حتى أجازه.
نعم حتى أجازه، يعني لما كنا في بابل ومررنا في هذه الأرض التي فيها خس لم يصلي عليه رضي الله عنه حتى جازه، أي حتى جاوزه وتعده. وضح لكم؟ حتى جاوزه وتعده. قال نعم ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها. ومن طريق أخرى قبل أن ننتقل إلى الكلام، ومن طريق أخرى قلت هي في مصنف ابن أبي شيبة، لأنه لم يبين طريق أخرى عند ابن أبي شيبة في المجلد الثاني في 53 و100 برقم 55 و507,000. قال ابن حجر في تغليق التعليق في المجلد الثاني في 31 و200 إسناده حسن، إسناده حسن. وأذكر أيضا ابن رجب قال إسناده جيد، يعني جود إسناده من؟ ابن رجب في فتح الباري. واضح لكم؟ إذن هذا الأثر إسناده ماذا؟ إسناده حسن، إسناده حسن. إذن هو حج من هذه الحيثية، يعني جاوز وبين بأنه لا يصلى في أرض الخس. قال ما كنت
أعد
من طريق أخرى.
ومن طريق أخرى عن علي قال ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها 3 مرات.
نعم قال 3 مرات عندك، هذا هو الصواب. عندنا مرار، ولهذا أنا وهو عنده مرار. ما شاء الله عليك، أنا أقول مرار ولا مرات عندك في الأصل؟ لهذا أنا أردت أن أبين مسألة، أما لما قلت مرات أنا سكت. قلت في المصنف لابن أبي شيبة مرات، يعني بدل مرار مرات. وكذا في تغليق التعليق، يعني جاء بدل مرار مرات. وضح لكم؟ ما كنت لأصلي بماذا؟ في أرض خسف الله بها 3 مرات، هكذا جاء اللفظ عند ابن أبي شيبة، وكذا ذكره ابن حجر في تغليق التعليق. كل النسخ عندكم مرارا؟ أحد؟ هي جمع مرة، المعنى واحد، لكن نريد هي جمع مرة، نعم، لكن نريد أن نعرف هل أحد عنده مرات، يعني حتى تكون الرواية جاءت نصحح حتى لو كان حق، نقول كما جاء. عرفتم؟ هذا الذي نريد أن نبينه، ولا فالمعنى لا شك أنه مرار جمع مرة، ومرات جمع مرة، هذا واضح. نعم. والظاهر؟
والظاهر أن قوله 3 مرار.
لا 3 مرار كما هنا.
والظاهر أن قوله 3 مرار ليس متعلقا بالخسف، لأنه ليس فيها إلا خسف واحد، وإنما أراد أن علي قال ذلك 3.
نعم يريد أن يقول هنا لما قال ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها 3 مرات، يعني كرر علي رضي الله عنه ذلك الكلام 3 مرات. هذا الراوي الذي نقل عن علي يقول هكذا، ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها، ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها، ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها، يعني كرر هذا الكلام 3 مرات. وليس المراد بأن هذه الأرض خسف الله بها 3 مرات، لماذا؟ لأن هذه الأرض لم يخسف بها إلا مرة واحدة. عرفتم؟ لم يخسف بهذه الأرض إلا مرة واحدة، فلهذا لا يستقيم أن نقول خسف الله بها ثلاث مرات، والمعلوم بأنه قد خسف بها مرة واحدة، فنحمل الثلاث على ماذا؟ على تكرار قول علي لا على تكرار الخسف. واضح لكم الفرق؟ هذا ما أراده ابن حجر رحمه الله.
ورواه
أبو داود برقم 86 و400، والبيهقي في السنن في المجلد الثاني في 32 و600، رقم 64 و300 و4000. إذن رواه أبو داود والبيهقي، وسنبين بيان هذا الحديث. نعم. نعم، وفي إسناده ضعف، وسنقف على هذا لأن هنا بحث أيضا في تحقيق هذا الحديث وبيان سبب الضعف والعلة، هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال قول النساء. لا، الأرض المغصوبة نعم، لا تصلوا في القبور، النهي لا عائد على ماذا؟ أبدا، هذا حديث قال لا تصلوا في الأرض المغصوبة، لا ما يصلح. الأرض المغصوبة النهي خارج عن ذات المنهي عنه، لأن النهي إنما هو عاد للسرقة، فلما غصبت هذا النهي هل هو للصلاة أو للسرقة؟ يعني لو غصب الإنسان هذه الأرض وما صلى هل يجوز؟ ما في إشكال، هل هو جائز؟ غير جائز. إذن البحث إنما هو في الأرض. الآن تأتي مسألة أخرى، هل يجوز أن يتعبد في مكان مغصوب؟ هو الآن آثم بوجوده، ليس هذا واضح. الآن الصلاة هذه إذا أتى بشرائطها وأركانها وواجباتها جهة منفكة، لأنه صلى صلاة بما أمره الله، ويأثم على الغصب، الغصب يستمر معه ما دام هو موجود في تلك البقعة، هو آثم لوجوده في تلك الأرض، والإثم يستمر معه سواء تعبد أو لم يتعبد. واضح؟ أما النهي في الصلاة في المقابر هو عاد إلى ذات المنهي عنه، لأن هنا حديث جاء لا تصلوا في القبور، هنا النهي عن ماذا؟ عن الصلاة في القبور، فهذا النهي عاد على ذات الصلاة، فعاد على الصلاة بالبطلان، كأنه يقول لا صلاة أصلا في القبور، فصلاتكم وعدم صلاتكم في القبور واحد. واضح؟ متصل، متصل، لأن النهي عاد إليه، كأنه يقول لك لا تصلي بغير وضوء، واضح؟ لا تصلي بغير كذا، هنا يكون عائد إلى ذات المنهي، هذا هو الفرق، وهذا فصلته أنا في المذكرة وذكر هذه المسألة بالتفصيل. نعم، إياك.
كيف
نعم، صلاة الميت في القبر ليس من باب زيادة الحسنات، هذه أمور في الآخرة، نقول انقطع عمله من إيش أو من ماذا؟ من زيادة الحسنات، إلا أما الصلاة في القبر ليست من باب زيادة الحسنات، وبهذا يكون التوفيق واضح. عرف؟ كما قلنا في مسألة دخول الجنة والأمور الأخرى بأنه لا نعلم ماذا يفعل في دخوله وكيف يذكر الله في ذلك المكان، هذه أعمال، لكن هل هي أعمال داخلة في الحديث؟ لا، المراد بالحديث انقطع عمله، أي انقطع هذا العمل الذي فيه زيادة للحسنات إلا من ثلاث، فيستطيع أن يزداد بها في الحسنات، أما الأعمال الأخرى فلا دليل على أنه يزداد بها في الحسنات وهو في قبره. واضح؟ فلا تعارض بين هذا وذاك.
لا يرى البطلان في تحذير الساجد. نعم يقول بالبطلان ويستدل بقاعدة النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه. هو في أحكام الجنائز صرح يعني أشار، أما في تحذير الساجد أذكر أنه صرح بالبطلان واستدل بنفس القاعدة. اكتفيتم؟ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتكلمنا في باب الصلاة وعلى باب الصلاة في مواضع الخسف. نقرأ الباب ونعيد ما مضى. نعم نقرأ الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة لخسف بابه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على أرذال المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. قوله: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب أي ما تقوم.
نعم، بينا لكم في الدرس الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى ما زال يبحث في مسائل مواضع الصلاة، وتكلم على بعض المواضع التي مرت بنا وهي المقبرة ومواضع الصلاة في مرابض الغنم وكذلك الإبل وبعض المسائل التي قد تكلم عليها، والصلاة إلى التنور والنار. ثم بين هنا رحمه الله تعالى باب الصلاة في مواضع الخسف، وبينا لكم ما معنى الخسف. فهل يجوز للإنسان أن يصلي في الموضع الذي خسف به أم لا؟ ظاهر تبويب المصنف يشير إلى الكراهة، لأنه وضع تحت هذا الباب ويذكر أن علي، واضح؟ أتى بالأثر الذي قد جاء عن علي رضي الله عنه بأنه كره الصلاة بخسف بابه، كره الصلاة بخسف بابل. كأن المصنف رحمه الله يشير إلى كراهة الصلاة في مواضع الخسف، وسنبين إن شاء الله تعالى وجه الدلالة من ذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة. قال:
وذكر العذاب بعد الخسف من العام بعد الخاص، لأن الخسف من جملة العذاب.
نعم، وذكر العذاب بعد الخسف من باب ذكر العام بعد الخاص. لماذا؟ لأن الخسف من جملة العذاب، أليس كذلك؟ فكل خسف عذاب، وليس كل عذاب خسف، لأنه قد يكون العذاب بغير الخسف. فهنا ذكر العذاب حتى يبين بأن المبحث ليس فقط في مواضع الخسف، أن الخسف أخص، فراد أن يبين بأن المبحث أعم، يشمل ما أصابه الخسف وما عذب بغير خسف. عرفتم؟ قال:
قوله ويذكر أن علي، هذا الأثر رواه أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحل.
نعم، وبينا لكم بأن عبد الله هذا قد تكلم عليه العلماء، وبينا بأنه مجهول العين، لأنه مجهول العين. نعم.
وهو بضم الميم وكسر المهمله وتشديد اللام. قال: كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابه فلم يصل حتى أجاز أي تعداه. ومن طريق أخرى عن علي قال: ما
كنت لأصلي في أرض حسب الله بها ثلاث مرات، والظاهر أن قوله ثلاث مرات.
نعم، نحن أعطيناكم الطريق الأخرى التي جاءت في مصنع ابن أبي شيبة، وبينا بأن ابن حجر رحمه الله بين بأن إسنادها حسن. إذن الطريق الأول فيها جهالة من؟ جهالة عبد الله ابن أبي المحل، وأما الإسناد الثاني فإنه حسن. نعم.
والظاهر أن قوله ثلاث مرات ليس متعلقا بالقسم.
نعم، قول علي رضي الله عنه ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار، ماذا يريد بذلك؟ الثلاث هذه عائدة على ماذا؟ على قول علي، أي على مقول علي، وليس المراد أن يعود الضمير على ماذا؟ على الخسف. واضح الفرق؟ يعني كرر ذلك علي رضي الله عنه ثلاث مرات، كرر هذا الكلام ثلاث مرات، لأن باب لم يخسف بها إلا مرة واحدة. نعم.
والظاهر أن قوله ثلاث مرات ليس متعلقا بالخسف، لأنه ليس فيها إلا خسف واحد.
نعم.
وإنما أراد أن علي قال ذلك ثلاثا.
نعم، إنما أراد أن علي رضي الله عنه قال ذلك ثلاث مرات، هذا هو الظاهر والمراد. أعطني قلم حتى أكتب. نعم.
ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر.
نعم، رواه أبو داود في سننه برقم 86 و400، بينت لكم هذا، وكذلك البيهقي في المجلد الثاني في 32 و600 برقم 64 و300 و4000. انتبهوا الآن إلى ما رواه الإمام أبو داود، روى هذا في سننه، وهنا رواه من وجه آخر. انتبه إلى قوله رواه من وجه آخر عن علي رضي الله عنه. ما هو لفظ هذا الحديث عند أبي داود؟ قال
رواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي، ولفظه نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في أرض بابل فإننا ملعونة.
نعم، قال
في إسناده ضعف.
يقول اللفظ الذي ورد عن الإمام علي رضي الله عنه نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. انتبه، فإنها ملعونة، يعني أصابتها اللعنة والطرد من رحمة الله. لماذا؟ لأنه قد خسف بها كما تعلمون. قال في إسناده ضعف، إذن الحديث ضعيف. قلت وسبب الضعف هو أنه من طريق أبي صالح الغفاري أن عليا، واضح الآن البحث، هذا الإسناد فيه من؟ فيه أبو صالح الغفاري، روى عن من؟ أن عليا. انتبه، انتبه لمسألة العنعنة والأنأنة، عن وأن، هذه ليست في حكم المتصف، خاصة إذا كانت من من؟ من المدلس، تختلف عن مسألة حدثني وسمعت. واضح الفرق؟ إذا كانت من المدلس تختلف. الآن أبو صالح هذا، إذن ما هي آفة هذا الحديث؟ هو هذا الرجل، قلت وأبو صالح هو سعيد ابن عبد الرحمن الغفاري، سعيد ابن عبد الرحمن الغفاري، قال عنه الحافظ في التقريب ثقة، قال ابن يونس روايته عن علي مرسلة، روايته عن علي مرسلة. إذا ما آفت هذا الحديث وما علته؟ الإرسال. لهذا قال الحافظ هنا وإسناده ضعيف. ما سبب الضعف؟ الإرسال. ومسألة الإرسال عند المحدثين وعند الأصوليين فيها تفصيل طويل وفيها مباحث، والصحيح بأن المرسل
ضعيف إلا إذا كان مرسل الصحابة، وعلى تفصيل في مرسل كبار التابعين والخلاف الذي دار بين العلماء وما نقل عن الإمام الشافعي بأنه يقبل مراسيل سعيد، هذا ليس بصحيح عند التحقيق، ليس بصحيح، لأن الإمام الشافعي اشترط شروط مع قبول مراسيل سعيد، فلا بد من التنبه لهذه المسألة. المهم، إذن آفة الحديث ما هو؟ الإرسال من من؟ من أبي صالح، واضح لكم؟ وإلا فهو ثقة لكن كان يرسل، كما في التقريب في المجلد الأول في 59 و300 برقم 63 و300 و2000، لكن حتى نكون على أمانة في نقل المبحث والبحث وتحقيق هذا الحديث سنبين لكم بعض الرجال الذين في السند، لأنه قد يقول قائل في السند غير أبي صالح هذا، وأنتم قلتم علته هو أبو صالح، نقول نعم، وسنبين لكم الآن من خلال البحث. نقول وفيه، يعني في السند كذلك، ابن لهيعة، في السند ابن لهيعة وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه، واضح لكم؟ إذن ابن لهيعة الآن وجد في السند وهو صدوق، لو قال صدوق وسكت الحافظ لقلنا حديثه حسن، لكن احترقت كتبه معنى اختلط، وما دام اختلط لا ندري هل هذه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط إلا بشروط ذكرها المحدث، ولهذا قلت لكن لا يضر، أو لا تضر، يعني لا يضر وجود من؟ ابن لهيعة في هذا المكان. لماذا؟ لأنه روى عنه ابن وهب، يعني حتى لو كان ابن لهيعة موجود، لو روى عنه ابن وهب فإن الحديث صحيح، واضح؟ إذن هذه العلة أو الآفة ليست يعني بعلة ولا يؤاخذ بها. لماذا؟ كما بينت لكم، قلت لكن لا يضر لأنه روى عن ابن وهب فروايته مقبولة، يعني نقبلها صحيحة، كما في التقريب رقم 74 و500 و3000. إذن ابن لهيعة سلمنا أول من مسألة ماذا؟ من أنه روى عنه ابن وهب، وأيضا فقد توبع من يحيى ابن أزهر، يعني ابن لهيعة أيضا قد وجد له متابع، إذا وجد متابع لابن لهيعة حتى لو لم يروي عنه ابن وهب فإنه يرتقي الحديث، أليس كذلك؟ لأنه وجد له متابع، قلنا. وأيضا توبع من يحيى ابن أزهر وهو صدوق، وهو صدوق كما في التقريب رقم 24 و500 و7000. وفيه أيضا، يعني في الإسناد، قد يقول قال وجدنا في الإسناد أمر ثالث، ما وجه عدم الذكر؟ نقول وفيه أيضا عمار ابن سعد المرداوي